لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله. أيها البشير النذير والسراج المنير. السلام على صاحب السكين، السلام على المدفون بالمدينة. كيف أسلو، كيف أسلو، ونكبتي فقماء. وبقلبي أحاطت الأرزاء. خلني والبكاء، وإن كنت أدري ليس يجدي بعد الحبيب بكاء. خلني والبكاء كنت أدري ليس يجدي بعد الحبيب بكاء. عز مني العزاء بعد فقدي سيد الرسل سلوة وعزاء. عز مني العزايا وهل بعد فقدي سيد الرسل سلوة وعزاء. فابك شجوا لرزئه، فهو رزء صغرت في قباله الأرزاء. فابكي شجوا لرزئه، فهو رزء صغرت في الأرزاء يا فقيدين من بعده انقطع الوعي وعلم الغيوب والأنباء سر الوجود خير البرايا ما تسر الوجود خير البرايا فلتمت بعد موته الأحياء الأكوان كان عمادا وعجيب بعد العماد البقاء غمض عيون وشيل لسادة يا أبو حسين غمض عيون وشيل لسادة يا ابو حسين بطل ونين المصطفى خير النبي غربت عيني يا بين عمي دس بليده وشوفه يدير العين لا نومد رجله جبريل يبكي والفلاك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا زهرة لا تنوحي بطل البواكن شعب قلبي يا حزينة لازم يا زهرة اليوم عزك تفقدي وثاب المصايب عقب عيني تلبسين ومنك يكسرون العدا بالباب ضلع خرت على ابوها تصيح بدمع سكا ان كان ضلعي يكسرون بصاير الباء وصل وصل كرار بيا وصل اصحاب لحد علي يجتري يا قرة العين ومحمدا هذا الحسن مفطور قلبه من يجبره وهذا الشهيد حسين ياهو يشم نحره
وياه عقب عينك يحط فوق صدره ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطه.
انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور. يبين الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع الشريف من زيارة الجامعة المباركة أن محمداً وآل محمد وإن كان ذكرهم في الذاكرين إلا أن ذكرهم يمتاز على ذكر غيرهم وإن كانت أسماؤهم في الأسماء إلا أن أسماءهم تمتاز على أسماء غيرهم وإن كانت أجسادهم كالأجساد وفي الأجساد إلا أن أجسادهم تمتاز على أجساد غيرهم فأجساد غيرهم مخلوقة من الطين والتراب بينما أجسادهم مخلوقة من الملكوت الأعلى وقبورهم وإن كانت في القبور إلا أنها تمتاز على القبور فبقية القبور أحجار هامدة بينما قبورهم مهابط بركة الله ومهابط ألطاف الله ومهابط كرامات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا النص جاء لينبه على تميز آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. في كل ما اشتركوا به مع العباد، بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور. لكن هذا لا يجعل مساوقة بينكم وبين غيركم، لذلك الإمام يعقب على ذلك فيقول: فما أحلى أسماءكم. صحيح أسماءكم في الأسماء لكن لها ميزة، فما أحلى أسماءكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم، وإن كانت أسماؤهم كالأسماء إلا أن أسماءهم ليست كالأسماء في خصوصياتها. من هنا نحن نريد أن نتحدث هذا اليوم حول الآثار المباركة لاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاسم محمد صلى الله عليه وآله وإن كان كبقية الأسماء مركب من حروف وتنطقه الألسن، إلا أن هذا الاسم المبارك يمتاز على الأسماء بآثار وخصوصيات ليست لغيره من الآثار. ما هي هذه الآثار التي يتميز بها اسم النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه الآثار نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الآثار الشرعية، والقسم الثاني الآثار الكونية، والقسم الثالث الآثار الأخروية. انجي أولا إلى القسم الأول وهو عبارة عن الآثار الشرعية. اسم النبي صلى الله عليه وآله تترتب عليه مجموعة من الآثار الشرعية، إلا أن بعض هذه الآثار آثار عامة يشترك فيها اسم النبي مع بقية الأسماء المقدسة، وهنالك آثار خاصة اختص الشارع بها اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. الآثار العامة من قبيل استحباب التسمية به، وهذا ما إلى خصوصية كبقية الأسماء المقدسة، ورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، أفضل أسماء الخلق عند الله اسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. من الآثار العامة أيضا لهذا الاسم استحباب إكرام من سمي به. لما واحد يسمى باسم النبي صلى الله عليه وآله يستحب إكرامه لأجل اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله
إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجالس ولا تقبحوا له وجها. لما واحد يسمى بهذا الاسم المبارك ينبغي إكرامه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأنت سمعت مني ليلة البارحة كيف أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يتعامل مع هذا الاسم. لما دخل عليه أبو هارون وقال له الإمام عليه السلام: يا أبا هارون افتقدناك أياما، قال: يا ابن رسول الله ولد لي مولود فشغلني عنك. قال له الإمام: يا أبا هارون وما أسميته؟ قال: أسميته محمدا صلى الله عليه وآله. يقول أبو هارون: وإذا بالإمام قد انحنى بوجهه حتى كاد يصعر خديه في التراب وهو يقول: محمد محمد محمد، نفسي وأهلي وولدي وأبواي ومن على وجه الأرض جميعا، الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا أبا هارون لا تسبه ولا تضرب ولا تسيء إليه، يا أبا هارون واعلم أنه ما من دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس لله كل يوم. هذه آثار عامة، آثار شرعية فقهية تترتب على هذا الاسم المبارك، ولكن هنالك آثار خاصة اختص الله بها اسم محمد صلى الله عليه وآله، ما جعلت لاسم علي ولا جعلت لاسم فاطمة ولا جعلت لاسم الحسن ولا جعلت لاسم الحسين ولا جعلت لاسم واحد من الأنبياء، فقط شرعها الله مختصة باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو هذه الآثار الشرعية؟ هذه الآثار الشرعية الخاصة أثران. الأثر الأول: كراهة عدم تسمية أحد من الأولاد باسم محمد صلى الله عليه وآله. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من ولد له ثلاثة من البنين ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني. جفاني يعني قطعني. اللي يولد له ثلاثة أولاد ولا يسمي أحدهم باسم محمد فقد جفاني. لذلك الفقهاء يقولون من خصوصيات اسم محمد صلى الله عليه وآله كراهة عدم تسمية أحد من الأولاد باسمه المبارك. لو رزق الإنسان ثلاثة من الأولاد ولم يسم أحدهم محمدا فقد وقع في مبغوض شرعي. من جملة المبغوضات الشرعية التي تحرم الإنسان الثواب والعطاء الإلهي أن لا يسمي أحد أولاده الثلاثة باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا فقط حكم شرعي اختص الله به اسم محمد صلى الله عليه وآله. صحيح اسم علي اسم مستحب، واستحباب التسمية به أكيد وراجح ومستحب استحبابا مؤكدا، التسمية باسم فاطمة كذلك. لكن لو واحد ما سمى أحد أولاده باسم علي ما يقع في مبغوض شرعي، ما سمى واحدة من بناته باسم فاطمة ما يقع في كراهة شرعية، لكن عندما لا يسمي أحد أولاده باسم محمد فقد وقع في مكروه شرعي. هذا اختص الله به اسم رسول الله. الأثر الشرعي الثاني من الآثار الخاصة لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله استحباب تسمية كل مولود به في أول أسبوع من ولادته، وهذا بعد جعله الله فقط لاسم رسول الله. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يولد لنا مولود إلا وأسميناه محمدا حتى تمضي 7 أيام، فإن شئنا تركنا وإن شئنا غيرنا. فقهاء يقولوا من هذه الرواية يستفاد استحباب تسمية كل مولود ذكر في 7 الأيام الأولى باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا إلى سر عجيب، لأن أنتم أحبتي تعرفون أن سنن الولادة تترك أثرها على مستقبل الطفل. لما الشارع المقدس يقول من سنن الولادة الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، من سنن الولادة تحنيك المولود بماء الفرات، من سنن الولادة العقيقة عنه، كل هذه السنن تترك آثار على مستقبل المولود. واحدة من السنن التي تترك أثرها على مستقبل المولود وحياته تسميته في أول أسبوع باسم النبي محمد. بعد أسبوع يخير الإنسان بين البقاء عليه وبين استبداله فيما لو كان قد سمى باسم محمد. إذا ما سمى فبعد الاستحباب يبقى، لكن لو سمى حينئذ يستبدله بعد أسبوع. وهذا أثر شرعي ما جعله الله لاسم أحد من الأنبياء ولا الأولياء، بل اختص به رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الإمام لما يقول فما أحلى أسماءكم، أسماؤهم لها آثار ليست لغيرها. نجي إلى القسم الثاني من الآثار، وهي الآثار التكوينية. الإمام الرضا عليه السلام في الرواية عنه ماذا يقول؟ يقول: كل بيت فيه اسم محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير. هالاسم المبارك له آثار تكوينية، لكن حتى نعرف عظمة هالآثار يكون نلتفت إلى مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الوجود الضعيف لا يمكن أن يؤثر في الوجود القوي، بينما الوجود القوي يمكن أن يؤثر ماذا؟ في الوجود الضعيف. وهذه مقدمة أقام الفلاسفة عليها البرهان ولكنها لا تحتاج إلى إقامة برهان، يدركها الإنسان بالبداهة. الوجود الضعيف لا يمكن أن يؤثر في الوجود القوي، هذه مقدمة بديهية يدركها الإنسان ببداهته. المقدمة الثانية، يقول الفلاسفة إن الوجود اللفظي أضعف من الوجود العيني. الأشياء لها وجودات مختلفة، واحد من الوجودات الوجود اللفظي، واحد من الوجودات الوجود العيني. مثلا أنت لما تتكلم عن المنبر، هذا المنبر له وجود عيني وهو هذا الوجود الخارجي، وله وجود ماذا؟ لفظي. وجود اللفظي لما أنا أقول منبر، هذا وجود له ولكن في عالم الألفاظ. فكل شيء له وجود عيني وله وجود لفظي. يقول الفلاسفة إن الوجود اللفظي أضعف من الوجود العيني، وهذا شيء واضح أيضا. الوجودات اللفظية للأشياء أضعف من وجوداتها العينية. بمقتضى هاتين المقدمتين شنو النتيجة التي نصل إليها؟ النتيجة التي نصل إليها أن الأسماء لأنها وجودات ضعيفة لا يمكن أن تؤثر في الوجودات ماذا؟ العينية، لأنها وجودات أقوى والضعيف لا يؤثر في القوي. هذا مقتضى القاعدة الفلسفية. لكن هذه القاعدة لها استثناء في اسم محمد وآله. صحيح اسم محمد صلى الله عليه وآله لفظ، والوجود اللفظي أضعف من الوجود العيني، لكن هذا اللفظ المبارك أقوى من الوجودات العينية نظرا لتأثيره فيها. شلون يؤثر هالوجود اللفظي في الموجودات العينية؟ لما ترجع إلى روايات أهل البيت تحدثك عن الآثار الكونية لاسم محمد صلى الله عليه وآله. واحد من الآثار التحريز عن الشيطان. في الرواية عن جابر يقول رضوان الله تعالى عليه: ركب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يريد عيادة أحد أصحابه، فركبت معه، ولما وصلنا إلى باب الدار، جدا الرواية لطيفة، لما وصلنا إلى باب الدار طرق الإمام الباب فخرج طفل ولد لصاحب الدار، سأله الإمام الباقر: بني ما اسمك؟ قال: اسمي محمد. اللهم صل على محمد. قال: وبما تكنى؟ مو احنا عندنا في الشريعة المقدسة ان المولود كما يستحب تسميته بخير الاسماء واحسنها، يستحب ايضا ماذا؟ تكنيته، تكنيه بكنية جميلة، بأبي كذا، بأبي كذا، هذا مستحب. فسأل الإمام الباقر: بما تكنى؟ قال: أكنى بعلي، يعني اسمي محمد وأكنى بأبي علي. شوف الإمام الباقر شنو قال. قال: لقد احتضرت عن الشيطان احتضارا. فإن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص. أنت أخي المؤمن عندما تريد أن تسمي ولدك هل تجد اسما كهذا في حلاوة هذه الآثار وعظمة هذه الآثار؟ هل هنالك اسم يحضر ولدك عن الشيطان كاسم محمد صلى الله عليه وآله؟ هذا الاسم لو أن الله تعالى قد وجد خيرا منه لسمى به رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن لا يوجد اسم غير أجمل وأحلى وأعظم من هذا الاسم المبارك. وهذا الاحتضار عن الشيطان أثر تكويني، لكن هل أثر التكويني ما الذي يوجده؟ لفظ اسم محمد صلى الله عليه وآله. أثر آخر من الآثار التكوينية لاسم محمد صلى الله عليه وآله الصيانة عن الفقر. في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء. البيت الذي يسمي أبناءه باسم محمد صلى الله عليه وآله ويسمي بناته باسم فاطمة، هذا الاسم لا، هذا البيت لا يدخله الفقر. الصيانة من الفقر أثر تكويني. الأثر التكويني ما الذي يحققه؟ لفظ، وهو اسم محمد صلى الله عليه وآله. الأثر الثالث من الآثار التكوينية لاسم رسول الله زيادة البركة. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بورك بيت فيه اسم محمد، وبوركت مجلس فيه اسم محمد، وبوركت رفقة فيها اسم محمد. صحيح هذا اسم، لكن هل اسم يبعث على زيادة الخير، يبعث على زيادة البركة؟ لذلك تشوف من آثار زيادة الخير والبركة لهذا الاسم الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما اجتمع قوم في مشورة وحضر معهم من اسمه محمد وأشركوه في مشورتهم إلا وخار الله لهم. لما تصير عند قوم مشورة في معضلة في مشكلة في أمر مهم ويحضر معهم من اسمه اسم محمد صلى الله عليه وآله ويشركونه في تلك المشورة، إلا وخار الله لهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن اسم محمد باعث على زيادة البركة، باعث على زيادة الخير، وهذا أثر تكويني لهذا اللفظ المبارك. نجي إلى القسم الأخير، الآثار الأخروية لاسم رسول الله. شنو النكتة المهمة التي هنا نحتاج أن نلتفت إليها قبل أن نعرض الآثار الأخروية؟ النكتة المهمة هي أن يوم القيامة هو يوم تجلي الحقائق. شلون يعني يوم تجلي الحقائق؟ يوم تجلي الحقائق باعتبار أن الأشياء لها وجودات ملكية ظاهرية ولها وجودات ملكوتية حقيقية. إحنا الآن إنما ندرك الأشياء بوجوداتها الملكية فقط. إحنا ندرك هالصلاة بالركوع والسجود، وندرك اسم محمد صلى الله عليه وآله بهذه الألفاظ، لكن متى تتجلى الحقائق وندرك الوجودات الملكوتية للأشياء؟ تتجلى الحقائق يوم القيامة. يوم القيامة نشوف هالألفاظ ما لها من الحقائق، هالأعمال ما لها من الحقائق، تتجلى في يوم القيامة. ومن جملة ما تتجلى حقائقه اسم النبي الأعظم محمد. انت لبالك لما تسمي اسم مولودك باسم معين، هذا الاسم المعين فقط إلى حقيقة ظاهرية انت تراها الآن؟ لا، إلى حقيقة ملكوتية ستنكشف في عالم الآخرة. لذلك ليش الروايات تركز على اختيار أسماء أهل البيت وعدم الاجتناب والابتعاد عنها؟ لأن أسماء أهل البيت لها حقائق ملكوتية معروفة، بينما أسماء غيرهم لا تعلم ما هي حقائقها الملكوتية التي ستتجلى في القيامة. لذلك الإنسان يحرص على أن لا يتجاوز هذه الدائرة. يتجلى اسم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة في موقفين. الموقف الأول موقف الحساب، والموقف الثاني موقف المقاسمة. أما في موقف الحساب تتجلى الحقيقة الملكوتية لاسم رسول الله عندما يؤتى بمن اسمه محمد ليحاسب بين يدي الله. ورد في الرواية التي يرويها القطب الراوندي عليه الرحمة في لب اللباب يقول: يؤتى بالعبد يوم القيامة الذي سمي محمدا فيقول الله تعالى له: أما استحيت يا عبدي؟ عصيتني وأنت سمي حبيبي، ولكنني أستحي أن أعذبك وأنت سمي حبيبي محمد. هذا الاسم الملكوتي هكذا تكون حقيقته الملكوتية في موقف المحاسبة. في موقف المقاسمة كذلك، عندما يقسم الناس إلى أهل نار وأهل جنة تتجلى حقيقة ملكوتية أخرى لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو هذه الحقيقة الملكوتية؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عن آبائه عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد فليقم كل من اسمه محمد وليدخل الجنة كرامة لسميه محمد رسول الله. شنو هذا الاسم المبارك؟ شنو هذا الاسم المقدس؟ شنو هذا الاسم المعظم؟ هذا اسم رسول الله، فما بالك برسول الله؟ هذا فقط اسم رسول الله. كل هالآثار هذه إنما هي لاسم رسول الله، فما بالك برسول الله؟ هنا يقف العقل حائرا، لا يستطيع أن يتصور ولا أن يفكر في ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. من كان هذا اسمه فكيف بمعناه ووجوده صلى الله عليه وآله؟ هنيئا لكم يا أتباع رسول الله، هنيئا لكم يا أحباب رسول الله، هنيئا لكم يا من آمنتم بهذا الرسول العظيم وصدقتموه في الوقت الذي لم يؤمن به من عاصره، وإن آمن فقد آمن وقلبه يحمل ما يحمل على رسول الله. إن الرسول ليهجر، إن الرسول ليهجر، حسبنا كتاب الله. ويتجرأ على التفوه بهذه الكلمة بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، الكيان المقدس اللي الله أعطى اسمه كل هالخصوصيات فضلا عن وجوده، وتالي بعد جهود متضافرة وأتعاب لسنوات طويلة وغزوات وحروب وقتال وتحمل الأذى، وتالي يسمع هالكلمة وهو على فراش الموت: إن النبي ليهجر. شقد هالكلمة قاسية على قلب رسول الله، شقد هالكلمة مؤذية لروحه المباركة. سوى النبي؟ تقول الرواية: بعد أن سمع الكلمة أدار بوجهه عن القوم، أدار بوجهه عن القوم، فقالوا: فلنأتي بالكتاب لرسول الله. واحد يقول: ائتوا به، آخر يقول: لا تأتون به. قال النبي: قوموا عني وانصرفوا، فإنه لا ينبغي عند نبي تنازع، لا ينبغي عند نبي تنازع. وتالي واحد يتبرع يحاول يجيب الكتاب لرسول الله، وإذا النبي يقول: بعد الذي قلته فلا فلا. وخرجوا من عنده، خرجوا من عنده، وأقبلت إليه بضعته الزهراء صاحبة العزاء هذا اليوم، صاحبة المصيبة هذا اليوم. ترى هالمرأة المقدسة هذه ملأ النبي قلبها ووجودها. كل يوم، كل يوم يا شيعة الزهراء، كل يوم يجي يوقف على باب بيت فاطمة يطرق الباب، يطرق الباب: السلام عليكم آل بيت رسول الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كل يوم يوقف على باب الزهراء شيعة، وما يدخل إلا إذا أذنت له فاطمة. لما تأذن له الزهراء يدخل عليها، ولما يدخل عليها ماذا يصنع؟ يحتضن الزهراء إلى صدره، يقبلها بين عينيها، يشمها عند صدرها، ترى النبي صلى الله عليه وآله يختار الأماكن اللي الله قدر أن تكون مواضع للألم والمصيبة، يقبلها بين عينيها. ليش يقبلها بين عينيها؟ لأن هذا الموضع ستلامسه كف عدو الله. لماذا يشمها عند صدرها؟ لأن هذا الموضع سيمزقه المسمار، الموضع هذا سينزف دما عبيطا. هل المرأة المقدسة ملأ رسول الله وجودها؟ لذلك رحلة النبي هذا اليوم أثرت على قلبها، هي صاحبة العزاء، صاحبة المصيبة. لما خرج القوم أقبلت، ألقت بنفسها على أبيها وأبيات، يلا يلا خلينا ننعويها وياها، وأبيات يستسقى الغمام. بعد اللي يستسقى الغمام بوجهه يا زهرة اليوم رايح عنك، وأبياض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في عصمة وفواضل. التفت إليها النبي قال: بني هذا قول عمك أبي طالب فلا تقولي. ليش يا رسول الله ما أقوله؟ يقول لها: إي بني فاطمة، مو انت تقولي يستسقى الغمام بوجهه؟ ترى هذا اللي يستسقى الغمام بوجهه لن يبقى لك بعد هذا اليوم، ولكن بني قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ أسألكم شيعة، انقلبوا أم لم ينقلبوا؟ تقول الروايات: بعد رسول الله مسجى، وإذا بالنار تشتعل عند باب فاطمة، والمنادي ينادي: فليخرج علي وليبايع. قيل له: يا وإلا أحرقت الدار بمن فيها. المعذرة شيعة، تقول الرواية: قال له أحدهم: إن في البيت فاطمة. قال: وإن. قيل له: إن في البيت حسنا وحسينا. قال: وإن. والله لئن لم يخرج علي أحرق الدار بمن فيها. يا الله يا شيعة رسول الله، الحسنان أقبلا ألقيا بنفسيهما على صدره المبارك، الحسين عن يمينه، الحسن عن يمينه، الحسين عن شماله. فلما رأى أمير المؤمنين أن رسول الله قد ثقل حاله أقبل إليهما يريد أن يرفعهما عن صدر رسول الله. المعذرة شيعة، وإذا النبي يقول: علي دعهما دعهما، أشمهما ويشماني، وأضمهما ويضماني. ليش يا رسول الله؟ فإنهما يبقيان غريبين. اليتيمين كني بشبل الحسن فوق الفرش نايم. قول ويا ويا كني بشبل الحسن فوق الفرش نايم بالسم كبدة مقطعة وحول الهواشي والكل ذابت مهجته والدمع ساجم والحسن يتقلب واخوه حسين محزون. يلا هالبيتين مع رسول الله واطلب منك الجواب وياي. واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية ما اسمع جوابك. واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين برض الغ مع النبي شي يقول كني اشوف على الثرى عاري رمي ومن حاله الشبان بالغبرة يلوجون. عظم الله اجوركم اشتد حاله يا شيعة رسول الله. أقبل علي وضع رأسه في حجره الحسنان عند رجله مولاتنا الزهرة بين يديه وإذا بها ترى أبيها قد عرق جبينه وسكن أنينا وانقطع نفسا. يا زهرة وفاضت روحا صرخت الزهرة وأبتا صرخ جبرائيل والملائكة ومحمدا ونحن نصرخ بصوت واحد ومحمد. وراحت إلى محراب أبوها ودمعها يسيل تنظر إلى محراب تراه خاليا تنظر إلى فراشه تراه خاليا من محيا رسول الله. تروح إلى منبر تجد المنبر خاليا فتنادي وابتا. وراحت إلى محراب أبوها ودمعها يسيل وقالت ليا محراب وين مصلي الليل. وردت إلى المنبر تقل وين لملا من وقت ما يصعد أبويا كلهم إحذاء. خلنا نوح شوي شوي يا الزهرة خلني منبر بالحزين بانوح ويا وخلنا نصب الدمع حتى سأله يسيء. يلا هالبيتين خلنا نشارك الزهرة فيهم. ها منبر أبويا بعد أبويا صرت خالي خل أسمع نوحك، مريد النوح بهدوء بهدوءها. منبر أبويا بعد أبويا صرت خالي، قل لي يا منبر وين عنك ما شلوالي. قالها قضى نحبه ومضى واسوء حالي، واسوء حال الضايعات الماء لهك في ماذا على من شمته أن لا يشم مدى الزمان. يلا صوت واحد، صبت علي صبت على الأيام صرنا لياليا. نسألك وندعوك ونتوجه إليك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك رسول الله محمد، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان، فلقد ضاقت صدورنا ومدت أعناقنا إلى طلعته البهية. اللهم فاجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه والممهدين لظهوره وسلطانه. اللهم بحقه وبحق آبائه وبحق صاحب هذا اليوم فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وأد دين المديونين، وفرج هم المهمومين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ زوار العتبات المقدسة وأرجعهم إلى مواطنهم ومساكنهم سالمين غانمين، وأشركنا في دعواتهم وزيارتهم يا رب العالمين، ورد كيد أعدائهم وأعدائنا وأعداء الدين إلى نحورهم يا رب العالمين، بمحمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.